الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله في كتابه القواعد المثلى، قال وهو يذكر القسم الثاني من أقسام الناس تجاه النصوص في باب الأسماء والصفات، وأن القسم الثالث الثاني من جعل الظاهر المتبادل نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وبين بطلان هذا القول بأمرين اثنين: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها، أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وهؤلاء يقولون إلا الله جل جلاله يشبه خلقه، فهذه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها. والثاني دليل العقل، العقل يدل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات. وذكر وجها ثالثا وهو أن هذا المفهوم الذي فهمه المشابه النصوص مخالف لما فهمه السلف، فأهل السنة يقولون كتاب وسنة على فهم السلف الصالح، فهل فهم السلف ما فهمه هؤلاء المشبهة؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، وأراد بالشيء الذي يعرفه ويعقله الشيء الذي أمامه. يقول الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، فالله عز وجل يشبه هذا الإنسان، فوجه الله كوجه هذا الإنسان ويد الله كيد هذا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيقول هذا الذي أعقله، أما غير ذلك فلا، وهذا مردود بأوجه ذكر منها ثلاثة أوجه. قال: فجوابه من ثلاث أوجه، من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو تلوت على هذا المشبه قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، قال أنا ما أعقل من هذا إلا ما أشاهده وأراه أمامي. طيب، فيشبه يد الله بيد خلقه. فيقول الشيخ ابن عثيمين هنا: نعم، الله خاطبنا بذلك وهو الذي قال ليس كمثله شيء، فكونك تشبه الخالق بالمخلوق يعني أعملت شيئا من النصوص وتركت شيئا، أنت أثبتت اليد لله لكن على غير ما لا يليق بالله. فهمتم هذا؟ على غير ما لا يليق بالله. فالله عز وجل هو القائل ليس كمثله شيء، وهو الذي أثبت لنفسه هذه الصفات وهو السميع البصير، فنثبت دون أن نمثل. نعم. قال: أن الذي خطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمشبه مخالف لهذه الآية، ما أعمل هذه الآية؟ الله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تشبهوه بخلقه، وهذا الممثل أو المشبه يشبه صفات الخالق بالمخلوق، فهذا وقوع في عين النهي، فهذا وقوع في عين النهي الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فكلام الله عز وجل كله صدق، كله صدق وحق، فلا تناقض فيه. فأهل السنة أعملوا جميع النصوص، قالوا نعم نثبت هذه الصفات لكن من غير تشبيه أو تمثيل، واضح؟ فأعملوا بالنصوص جميعا. قال وقال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني مثيل، وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، فوجب العمل بجميع النصوص، وهذا ما سعد به أهل السنة، أعملوا جميع النصوص، أعملوا جميع النصوص. هذا الوجه الثاني، فالمشبهة لم يعملوا بالنصوص، لم يعملوا بالنصوص، بل خالفوا هذه النصوص وغيرها من النصوص الأخرى. قال ثانيا، الوجه الثاني الذي يرد قول هؤلاء المشبهة الذين يقولون ما نفهم من آيات الصفات إلا ما نراه ونشاهده أمامنا وما نعقله أمامنا، فرد عليهم بقول أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ هنا في بعض النسخ سقط فاحش، تمام، في النسخة هذا الذي عندي مكتوب ألست تعقل لله ذاتا تشبه الذوات، والصواب لا تشبه الذوات. عندك لا تشبه وأنت لا تشبه وأنت لا تشبه، طيب إذن هذا فقط عندي أنا. قال ثانيا أن يقال لا لست تعقل الله ذاتا لا تشبه الذوات، يقال لهذا المشبه أنت تعقل أن لله ذات؟ يقول نعم. تقول له هل ذات الله كذات المخلوق؟ ما يستطيع أن يقول نعم، فهو ينفي ذلك. طيب فيقال له ماذا؟ فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. هذا أيضا وجه آخر، كما أنك تثبت لله ذاتا لا كالذوات فيلزمك أن تثبت لله صفات لا كالصفات، لا كصفات المخلوق، فالكلام في الذات كالكلام في الصفات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. أين وجه التناقض؟ أين وجه التناقض؟ وجه التناقض أن الذات لا تعقلها، صح، فقلت أثبت لله ذات لا كالذوات، وأيضا الصفات لا تعقلها، الصفات لا تعقلها، فكيف لا تعقل الذات وتعقل الصفات؟ هذا تناقض منهم. فهمتم هذا؟ هذا يدل على ماذا؟ على التناقض. طيب هذا الوجه الثاني. أثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. يقال له أنت الآن تشاهد في المخلوقات التي تشاهدها ما يتفق في الأسماء. فمثلا يقال للإنسان يد، ولي مثلا الذرة يد، وللحمار يد، طيب هل هذه كلها حقيقتها واحدة وكيفيتها واحدة؟ تختلف، تختلف في الحقيقة والكيفية، مع أن الاسم واحد، مع أن الاسم واحد. فلا أحد يخالف في هذا، أن هناك أشياء نشاهدها تتفق في الأسماء وتختلف في الحقيقة والكيفية. فيقال له إذا عقلت التباين، يعني الاختلاف في هذه الصفات، صفات المخلوقين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن هذا أعظم. لو قيل لإنسان يا فلان رجل حمارك كرجل الكلب، هل سيرضى بهذا؟ سيضحك عليك، سيضحك عليك، ما سيرضى بهذا. لو قيل له هذا المشبه، شوف رجلك هذا مثل رجل البعير، ربما يضربك، ايش تستهزى بي؟ فسبحان الله، لله المثل الأعلى. كيف تصف الله بصفة مخلوق وهو العظيم سبحانه وتعالى وهو الجليل ليس كمثله شيء؟ هذا تنقص في حق الله عز وجل. فهمتم هذا الآن؟ فأنت تعقل التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ قال مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، لأن الخالق ليس كالمخلوق فهو أعظم وأجل، بخلاف التفاضل والتباين بين المخلوقات، فإنها كلها مخلوقة، كلها مخلوق. ومع هذا ما يرضى الإنسان أن يقال له رجلك كرجل الحمار أو كرجل الجمل أو كرجل الذرة، ما يرضى بهذا. واضح هذا الآن؟ فلا شك أن هذا يسقط كلام هؤلاء المشبهة. قال مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق، ما يجوز أن يقال بالتماثل بين الخالق والمخلوق، فهذا أمر مستحيل كما ذكر، كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. ما هي هذه القاعدة السادسة؟ نرجع إليها. ماذا تقول القاعدة السادسة في من قواعد الصفات؟ تقول القاعدة السادسة من قواعد الصفات: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، أحدهما التمثيل، هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. نعم، وهذا واضح وجلي، وكل هذه الأدلة ترد قول هؤلاء، مع التنبيه على أن المشبه يكاد أن يكون قولهم مردود، أو أن يكون قولهم يعني مندثر، ولا يقول به إلا القليل النادر، حتى عامة الناس. لو جيء لعامي وقيل له وجهك كوجه الله، ربما يضربك، صح؟ لو شبهت هذا العامي بالله عز وجل ربما يغضب ويضربك. فكما ذكر بعض أهل العلم، هذا القول يكاد أن يكون مندثر. قال القسم الثالث، يعني تجاه نصوص الصفات: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطنا لا يليق بالله، وهو التشبيه.
ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل. طيب ما الفرق بينهم وبين أهل التشبيه؟ الفرق بينهم وبين أهل التشبيه أن أهل التشبيه شبهوا وأثبتوا هذه الصفة على هذا التشبيه، واضح. لكن هذا النوع وهذا القسم، القسم الثالث، فهموا من النصوص يعني إثباتها على حقيقتها التشبيه، طيب، فعطلوا الصفة. ما معنى عطلوها؟ يعني نفوا الصفة، ما أثبتوها. أهل التشبيه يثبتون الصفة لكنهم يمثلونها بصفات المخلوقين، لكن هذا القسم ما يعني أثبتوا الصفة، وإنما فهموا من الصفات التشبيه. قالوا إذا قلنا إن لله وجه حقيقة معنا شبهنا الخالق بالمخلوق، فهم في الحقيقة شبهوا ثم عطلوا بسبب التشبيه، تمام؟ شبهوا ثم ماذا؟ عطلوا. ومعنى عطلوا يعني نفوا الصفة أصلا ولم يثبتونها، لكن مع إثباتهم، مع تعطيلهم للصفة، فإنهم أمالوا معنى هذه الصفة عن حقيقتها وذهبوا إلى التحريف، حرفوا هذه الصفات، حرفوا هذه الصفات. فمثلا يأتون إلى قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قالوا المراد باليد هنا النعمة، لأننا لو أثبتنا يدا حقيقية لله عز وجل للزم من ذلك التشبيه، أن شبهنا الخالق بالمخلوق، فقالوا حتى ننزه الخالق عن المخلوق ننفي هذه الصفة، نعطلها، نقول لا لا، الله عز وجل ليس له وجه، ليس له يدان. طيب ما معنى بل يداه مبسوطتان؟ قالوا في ذلك إن كانت الصفة، هذه الصفة لها مخرج في اللغة حرفناها إلى ذلك المخرج، فقالوا اليد تأتي بمعنى النعمة في اللغة، فيقول فلان له يد علي، بمعنى له ماذا؟ نعمة وفضل، فقالوا إذن نوجهها على هذا المعنى الوارد في اللغة، الوارد في اللغة. الرحمن عرش استوى، قالوا لا، لو قلنا استوى الرحمن لشبهنا الخالق بالمخلوق، فإن الإنسان يستوي على عرشه الدنيوي، فنشبه الخالق بالمخلوق، إذن لا، لا نشبه، نعطل هذه الصفة. طيب ما معنى استوى؟ قالوا استوى بمعنى استولى، لأنه جاء في قول بعضهم لقد استوى بشر على العراق، بمعنى استولى، مع أن هذا قول من؟ الأخطل، وهذا يعني نصراني ليس من العرب حتى يؤخذ بشعره ويستدل به على اللغة. وإذا وجدوا كلمة ما فيها وجه في اللغة حتى يحرفوه فوضوا، ولذلك يقول أحدهم وكل نص أوهم التشبيه، يريد به آيات الصفات، نصوص الصفات، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني ونزه الله عن أن يشبه خلقه. فهذه القاعدة عندهم أهل هذا القسم الثالث. تي تقول له مثلا على سبيل المثال وجاء ربك، قال لا، يعني لا نقول أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة، صفة المجيء، ولكن جاء في، لأن لو قلنا أن هذه الصفة ثابتة لله لشبهنا الخالق بالمخلوق، وعوذوا بالله الخالق لا يشبه المخلوق. إذن الآن ننظر هل لها وجه في اللغة؟ نعم. وجاء ربك، جاء فضله أو جاء ملكه، كما يقال جاء الأمير ويراد به حارس الأمير أو قائد الأمير، يؤولون يأتون بشيء ربما له وجه في اللغة حتى يبتعدوا عن ماذا؟ عن إثبات الصفة. فهم في الحقيقة عطلوا هذه الصفة، صح؟ في الحقيقة عطلوا هذه الصفة، لكن ما الذي دفعهم إلى التعطيل؟ أولا إيهام التشبيه، يقولون لو أثبتنا الصفة لشبهنا الخالق والمخلوق، فإذا نؤولها، يعني بمعنى نحرفها. لكن في هناك بعض آيات الصفات ما يستطيعون تحريفها، ما يستطيعون تحريفها، فيقولون بتفويضها. الشيء الذي ما له وجه في اللغة يقولون الله أعلم به، الله أعلم به. فهمتم هذا الآن؟ وهذا معنى قولهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. وذكر أهل العلم أن هذا القول أخطر وأخبث من قول أهل التشبيه، لأن هذا ربما يروج على بعض الجهال ويستحسنونه ويقولون فعلا كلام طيب، يعني كيف يعني نثبت لله يد أو نثبت لله وجه أو نثبت لله يعني هذه الصفات، فالمراد بها كذا وكذا، لأنهم أتوا بمدخل لغوي، أتوا بمدخل لغوي. فهذا القول أخطر، وهذا الذي جعل العلماء يردون على هؤلاء. وهذا القول كما قال شيخ الإسلام بن تيمية هو أشر، أو هو وهؤلاء القائلين بهم أهل الشر. نعم، قال هم أهل الشر. وردود شيخ الإسلام أكثر على من يقول بهذا، لأن خطرهم على الإسلام عظيم. وقد جاءت عبارات لشيخ الإسلام نقلها المعلق على شرح الشيخ ابن عثيمين، فذكر من ذلك قول شيخ الإسلام: والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هؤلاء، يعني أهل التحريف، يعني أهل التحريف، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. من هم الأولين؟ القائلين بالتشبيه. الناس ينفرون عن هذا، كما قلنا العام إذا قلت لا أنت مثل الله، أعوذ بالله، يستعظم ذلك، صح؟ الناس ينفرون عن ذلك. قال: بخلاف هؤلاء، يعني أهل التحريف، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لا، التحريف الذين يؤولون، وأيضا أهل التفويض، أهل التفويض أشر من المشبهة. تأتي تقول له، يقول الله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك، يقول لا نفهم معنى ذلك، الله أعلم، هذا من المتشابه، نوكل أمره إلى الله، معنى يعني حقيقة هذه الصفة وأيضا كيفيتها الله أعلم به. هذا الناس يستصيغون، بعض الناس، بخلاف لما تقول لا المراد بالوجه هو الذي فيك هذا الوجه، أعوذ بالله، من يستصيغ ذلك؟ فهمت هذا؟ فأهل التوفيض أيضا قولهم شر، وكذلك أهل التحريف قولهم شر، فهاتان الفرقتان هم أشر الفرقتين. ويدخل في ذلك الأشاعرة والماتريدية، فلذلك كثير من أهل الإسلام استساغ يعني مذهب الأشاعرة بسبب هذا، بسبب هذه الزخرفة وهذا التحريف للنصوص، التحريف للنصوص. فهذا معنى قوله: ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، يعني حرفوه، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات وهذا كالجهمية، أو أم خاصا فيهما أو في أحدهما، وهؤلاء المعتزلة ومن نحى نحوهم من الأشاعرة والماتريدية. قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، يعني بالتحريف، بالتحريف. فمثلا: بل يداه مبسوطتان، فسروا مثلا اليدان بالقوة، بعضهم فسرها بالقوة، بل يداه مبسوطتان يعني قوته. فيقال لهم: وهل لله عز وجل قوتان فقط؟ يعني هذا يرده من له أدنى معرفة باللغة. ثم يقال لهم: أنتم بقولكم هذا تثبتون لله القوة، صح، تثبتون لله القوة. طيب، هذه القوة الآن صفة، كيف تثبتونها وأنتم تنكرون الصفات أصلا؟ تقولون أنه تشبيه، إذا أنتم شبهتم على قولكم، شبهتم الخالق بالمخلوق، فوقعوا في التناقض. فهمتم هذا الآن؟ وقعوا في التناقض. فسبحان الله، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أهل الباطل كلامهم ينقض بعضه بعضا، وهو كلام هزيل بعيد عن اللغة بل وعن كذلك الشرع. قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا. بعضهم يقول المراد باليدين القوة، وبعضهم يقول لا، النعمة، وكذلك في غيرها من الصفات، في غيرها من الصفات. فاضطربوا فيها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. لا يقال تأويل، لأن التأويل، وهم ذكروا ذلك، يعبرون بالتأويل حتى يستساغ عند الناس. فالتأويل لفظ مزخرف، فيشمل التأويل ماذا؟ الشيء الحسن. لكن التحريف ما أتى إلا على وجه الذم، وهذا هو الحقيقة الذي وقعوا فيها، كما قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه، جاء على وجه الذم. لكن التأويل قد يكون بتأويل سائغ، فيقال مثلا: الكلام هذا يؤول بهذا التأويل، وهو تأويل سائغ، يعني جائز، ففيه ما فيه التأويل. فلذلك عبر العلماء بالتحريف، فقالوا: لا يقال تأويل، وإنما يقال تحريف، لأن هذا هو الحقيقة، هذه هي الحقيقة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله.